لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به بإذن الله عز وجل من تفسير جزء عما، وقد تكلمنا فيما مضى عن سورة الانشقاق، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن سورة البروج، فنستمع لآيات هذه السورة متلوة مجودة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ.
سورة البروج سورة مكية، تتحدث عن إيذاء الكفار للمسلمين، ومحاولتهم لصدهم عن دينهم، ومحاولة طمس دين الله وتحريف هذا الدين. ولا شك أن هذا المشهد لا زال موجودا في جميع الأعصار، فما من عصر من العصور أو زمن من الأزمان إلا وتكون هناك مظاهر عديدة يحاول فيها الكفار صد المؤمنين عن دينهم وطمس، ويحاولون طمس شيء من معالم هذه الشريعة. ونسمع في أزماننا هذا وقائع شتى وأخبار متتابعة يحاولون فيها إلزام المسلمين بترك شيء من شعائر دينهم. يقول الله جل وعلا: والسماء ذات البروج، أي أنه سبحانه يقسم بالسماء، هذا البناء العظيم المحكم ذات البروج، أي التي فيها مناظر وقصور وأنواع من أنواع النجوم، ذات البروج. سمي الواحد منها برجا لأنه ظاهر بين، كما يقال تبرج المرأة أي ظهورها، ويقال للقصور بروج لأنها ظاهرة واضحة. فهكذا ذات البروج أي أن السماء فيها منازل واضحة تأتي بها النجوم وتأتي بها عدد من المعالم العظيمة. ثم قال سبحانه واليوم الموعود، أي أنه يقسم جل وعلا باليوم الذي وعد فيه الناس أن يحاسبهم على أعمالهم، وهو يوم القيامة، ليذكر الناس أن الدنيا إنما هي ممر وليست بمستقر، وأن الدار الحقيقية هي الآخرة. ثم قال سبحانه وشاهد ومشهود، أي أنه جل وعلا يقسم بأولئك الذين يشهدون على غيرهم، سواء يشهدون عند الله عز وجل، فيوم الجمعة يشهد عند الله عز وجل لمن يحضره، وهكذا جوارح الإنسان تشهد له أو عليه، وهكذا أيضا ما يؤديه الإنسان من عمل صالح تشهد له يوم القيامة. وشاهد ومشهود، أي يقسم الله جل وعلا بالمشهود به أو المشهود له. ثم قال سبحانه قتل أصحاب الأخدود، الأخدود هي الحفر العظيمة التي توضع فيها النيران الكبيرة. وقوله قتل أي نزلت بهم العقوبة الغليظة، قتل أصحاب الأخدود. وهذه قصة ذكرها الله عز وجل كنموذج لأولئك الذين يضطهدون المؤمنين في دينهم ويعذبونهم من أجل أن يتركوا دينهم أو شيئا من شعائره. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، أي التي فيها أشياء يتم إيقادها من الحطب العظيم ونحوه، إذ هم عليها قعود، أي أن هؤلاء من جريمتهم ومن قساوة قلوبهم أنهم كانوا جالسين يتفكهون فوق تلك النار التي يعذب بها من يعذب. وهذا من أعظم قسوة القلب، أن يكون الإنسان بين يديه من يعذب بالنار فلا يتحرك قلبه لذلك، وهو جالس ولا يتأثر بهذا المنظر، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من الإحراق شهود، ينظرون ويطلعون ويشاهدون ولا يتحرك في قلبهم ذرة رحمة. لكن ما هي الجريمة التي جعلتهم يلقون المؤمنين في النار؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي السبب الذي جعلهم يدخلون هؤلاء في هذه النار هو إيمانهم بالله. وما نقموا أي لم يجدوا عليهم ذنبا، ولم يكن سبب فعلهم هذا إلا لأن هؤلاء القوم آمنوا بالله العزيز الحميد. وانظر كيف وصف الله بأنه عزيز حميد. أما كونه عزيز فهو ذو القوة، الذي من لاذ بجنابه فقد احتمى، وهو جل وعلا القادر على إنزال أنواع العقوبات بأعدائه. الحميد أي المتصف بالصفات الجليلة التي يستحق الحمد عليها، الذي له ملك السماوات والأرض، أي أن السماوات والأراضين وما بينهما وما في فيهما ملك له يتصرف فيه كيف يشاء والله على كل شيء شهيد. أي أنه حاضر شاهد عارف بأفعالهم عالم بأحوالهم مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من شأنهم. ثم قال سبحانه هذه الآيات جمهور أهل العلم قالوا بأنها قد نزلت في أهل نجران، وذلك أن ملكا من الملوك الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم كان عنده كاهن يخبره بالمغيبات بواسطة الجن، فكبر ذلك الكاهن فطلب أو عنده ساحر يفعل له بعض ما يريد، فطلب منه فطلب هذا الساحر وهو الكاهن من هذا الملك أن يحضر له شابا من أجل أن يخبره بمهنته فيستمر على طريقته، فاختاروا شابا عاقلا ذكيا فكان يذهب إليه، فكان في الطريق راهب عابد، فكان هذا الغلام إذا مر في الطريق في طريق الذهاب مر بهذا الراهب فاستفاد منه، وفي إيابه كذلك، فكانوا يعاقبونه على تأخره، فأخبره الراهب قال إذا تأخرت عن الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا تأخرت عن أهلك فقل حبسني الساحر. فاستمر على ذلك مدة، وفي يوم من الأيام إذا بدابة كبيرة قد سدت على الناس طريقهم وقد خاف الناس منها، فأتى ذلك الغلام فإذا بهذه الدابة العظيمة فقال اليوم أعلم هل علم راهبي خير وأحب إلى الله أم علم الساحر، فأخذ عصا معه وقال اللهم إن كان علم الراهب أحب إليك من علم الساحر فأمد هذه الدابة بهذه العصا، فرماها فماتت بتلك العصا. فعلم أن علم الراهب أحب إلى أن علم الراهب أحب إلى الله من علم الساحر. وفي يوم من الأيام كان هناك جليس للملك أصيب بعاهة فتخلف عن مجلس الملك، وكان الناس يزورون ذلك الغلام فيدعو لهم فيشفون مما فيهم، فذهب ذلك الجليس إلى هذا الغلام فقال له اشفني مما في، قال إنما يشفي الله فإن أردت الشفاء من الله دعوت لك، فدعا له فشفاه الله فعاد إلى مجلس الملك على ما كان. ثم إن هذا الملك سأله عن سبب شفائه فقال شفاني الله، قال أولك رب غيري، فأخذه وعذبه حتى دل على الغلام ثم قتله، فأتى بالغلام فعذبه حتى دل على الراهب فأتي بالراهب فشقه نصفين بالمنشار، ثم أتي بذلك الغلام وعرفه بأنه قد تعلم السحر وأنه يشفي المرضى، فقال إنما يشفي الله، فأمر به أن يلقى في البحر فذهب بسببه جماعة من أعوان الملك وأركبوه في سفينة، ثم لما توسطوا عرض البحر جعلوه في سفينة صغيرة فهلكت السفينة الكبيرة ومات من فيها، وعاد الغلام وحده، فعاد إلى الملك يمشي. ثم إنه أرسل معه جماعة آخرين وأمرهم أن يلقوه من على الجبل، فلما صعدوا على الجبل اهتز الجبل فسقطوا جميعا إلا ذلك الغلام، فعاد يمشي على رجليه. ثم لما وصل إليه قال له: إنك لن تقتلني حتى تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني بهذا السهم. ففعل الملك ذلك فمات الغلام. فلما سمع الناس بذلك علموا أن الرب الحقيقي هو رب الغلام، فقال الناس: آمنا برب الغلام. ثم إن هذا الملك سقط على الناس وأمر بالأخاديد فحفرت ووضعت فيها النيران، ثم أمر بإلقاء المؤمنين في تلك النار. فإن قال قائل: لم لم ينصر الله هؤلاء؟ قيل: أراد الله جل وعلا ابتلاء، أو أن الله عز وجل إنما ينصر عباده متى بذلوا السبب، وهؤلاء لم يبذلوا سببا، ولذلك فلا بد أن يبذل المؤمنون في نصرهم لدين الله الأسباب ويتوكلوا على الله جل وعلا. ولذلك أمر الله ببذل الأسباب في مواطن عديدة من كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر استنجد بالله عز وجل ودعا ربه جل وعلا واستغاث به واستنصره: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد ورد أيضا في سبب نزول هذه الآيات أن طائفة من بني فارس كانوا يريدون أن ينكحوا محارمهم، فتوقف في ذلك بعض علمائهم ونهوهم عن هذا، فقام أولئك الذين يريدون هذا الأمر وكان لهم ولاية وسلطة، فجمعوا هؤلاء العلماء فخدوا لهم الأخاديد وحفروها لهم. هذه الآيات فيها تحذير لأولئك الذين يعذبون المؤمنين ويمنعون من التزام الناس بدين الله، ويمنعون الناس من أن يستجيبوا لأوامر الله. فإن الله وصف نفسه بأنه العزيز، ووصف نفسه بأنه له ملك السماوات والأرض، ووصف نفسه بأنه على كل شيء شهيد. ثم قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي جعلوهم يبتعدون عن مقتضى إيمانهم، فينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، أو ينتقلوا من الطاعة إلى المعصية، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي العذاب المحرق. وقوله ثم لم يتوبوا فيها رحمة رب العالمين، فهؤلاء القوم الذين حاربوا دين الله وصدوا عن سبيل الله وآذوا أولياء الله، ومع ذلك يعرض لهم رب العزة والجلال التوبة ويبين أنهم إن تابوا تاب الله جل وعلا عليهم. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتقدم معنا أن الإيمان يشمل اعتقادات القلوب وأعمالها وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، ثم قال ثم عطف عليها العمل الصالح لئلا يظن بعض الناس أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات جمعها ونكرها لعظم مكانتها، ذلك الفوز الكبير. أي هذه الجنات التي يدخلونها هو الفوز الكبير. أما الفوز في الدنيا فإنه مهما كان فهو فوز مؤقت. ثم تهدد الله جل وعلا أولئك الذين يصدون عن دينه، فقال: إن بطش ربك لشديد، أي إن العقوبات التي ينزلها رب العالمين بالمخالفين لأمره، المعادين لأوليائه، المقاتلين لأهل دينه، شديد، أي عظيم قوي مؤلم. فهو سبحانه يبدئ ويعيد، أي يخلق الخلق لأول مرة، والخالق الذي يخلق الخلق أول مرة قادر على إنزال العقوبة بهذا الخلق، وهو كذلك يعيد الخلق فيخلقهم مرة أخرى ليحاسبهم على أعمالهم، وهو سبحانه مع ذلك الغفور الودود، أي يغفر الذنب لمن تاب وعاد إلى الحق. الودود أي المتحبب إلى عباده، فهو سبحانه يحب من العباد أن يحبوه، ولذلك فنحن نحب الله جل وعلا ونتقرب بذلك له. ثم قال سبحانه: ذو العرش المجيد. العرش هو ذلك الخلق العظيم الذي لو جمعت السماوات والأرضين فوضعت فيه لم تكن إلا كحلقة في فلاة. المجيد أي الواسع العظيم، وصفة المجيد بقراءة الرفع صفة لله عز وجل، فهو سبحانه مجيد واسع الصفات عظيمها، والعقوى بقراءة الجر يكون العرش مجيدا، فالعرش واسع الأطراف عظيمها. ثم قال سبحانه: فعال لما يريد، أي أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنه لا يفعل، فإنه يفعله، لا يتمكن أحد من رده من ذلك. لماذا؟ لأنه قادر على كل شيء. ثم قال سبحانه: والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية. ثم قال سبحانه: هل أتاك حديث الجنود، أي ألم تتذكروا قصص الأمم الماضية الذين كان عندهم قوة وعندهم أتباع عظيمة وعندهم أسلحة وعندهم خيرات عظيمة؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، قوم فرعون الذين أرسل إليهم موسى، وقوم ثمود الذين أرسل إليهم صالح، نماذج من أمم سابقة كان لديهم قوة وقدرة، قص الله قصصهم في سور أخرى أنهم لما صدوا الناس عن طاعة الله أنزل الله بهم العقوبة، فأغرقت فرعون، وأما ثمود فأرسلت عليهم الصيحة، أهلكوا في لحظات. وهكذا يخشى هؤلاء الظلمة الذين يصدون الناس عن دين الله أو يصدونهم عن شيء من شعائر الله أن ينزل الله بهم العقوبة التي تكون في لحظات. ونحن نشاهد ما بين وقت وآخر عقوبات عظيمة تنزل على أمم متعددة مختلفة فتنزل بهم من المصائب في لحظات قليلة الشيء الكثير. ثم قال سبحانه مع هذه الآيات العظيمة بل الذين كفروا في تكذيب، أي مع النظر في صفات الله وعظمها وقدرته ومع النظر في السنن الكونية في الأمم الماضية ومع النظر في أن الله هو الخالق لهذا الكون المالك له المتصرف فيه، إلا أن الكفار يستمرون على غيهم وتكذيبهم. لماذا؟ لأنهم يظنون أنهم بذلك سيتمكنون من طمس دين الله، والله لن يستطيعوا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والله من ورائهم محيط، أي أنه سبحانه عالم بهم قادر عليهم، وبالتالي إنما يجعلهم يستمرون في مكرهم استدراجا لهم، وإلا فهو قادر على إنزال العقوبة بهم في لحظة، وهو في نفس الوقت حافظ لدينه مهما حاولوا ومكروا. وإنما يريد الله أن يستمروا في غيهم لئلا يكون لهم حظ في الآخرة، ومن أجل أن يكون ذلك سببا لاختبار المؤمنين هل يثبتون على دينهم أو أن هذه الفتن تجعلهم يزيغون عما هم فيه من حق وهدى إلى الضلال. وكذلك يريد الله للمؤمنين الصادقين أن ترتفع درجاتهم بحصول أعمال صالحة لديهم من الصبر على أقدار الله المؤلمة، ومن الجهاد في سبيل الله دعوة إلى الله وتعليما لعباد الله ونشرا لأحكام الله ومقاتلة لأعداء الله، بل هو قرآن مجيد، أي هذا الكتاب قرآن مجيد عظيم الصفات متسع المعاني. ومن ثم فقد تكفل الله بحفظه فقال في لوح محفوظ، أي أن الله قد تكفل بحفظ هذا الكتاب، فإنه مهما حاول الناس أن يحرفوا فيه أو أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منه أو يصدوا أولياءه عنه فإن هذا الدين سيبقى وهذه الشريعة ستبقى لا محالة. ففي هذه الآيات من الفوائد التذكير باليوم الآخر، وأن الناس سيحاسبون على أعمالهم في ذلك اليوم، وستكون الشهادات في ذلك اليوم. هذه الأمة تشهد على غيرها من الأمم، الأنبياء يشهدون على أممهم، محمد صلى الله عليه وسلم يشهد على سائر الأنبياء. وفي هذه الآيات أن محاولة الكافرين صد الناس عن دين الله ستستمر إلى قيام الساعة، وأن ذلك لن يتوقف، وأن المطلوب من المؤمنين أن يبذلوا جهدهم وغاية ما لديهم من أجل إبطال مكر هؤلاء ومحاولاتهم وتثبيت بعضهم بعضا على الالتزام بهذه الشريعة والاستجابة لأوامر الله جل وعلا. وفي هذه الآيات قسوة قلوب الكافرين، فإنهم يعذبون المؤمنين لا لدم ولا لشيء، يعذبونهم بأقسى العقوبات، ثم بعد ذلك يتفرجون على ذلك كأنه لم يحصل شيء، وثم يدعون أنهم أهل حقوق الإنسان. ثم وفي هذه الآيات التذكير بصفات الله العظيمة، فهو العزيز الحميد، وهو الذي له ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء شهيد، وهو الذي بطشه شديد، وهو الذي يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، وهو ذو العرش المجيد، وهو فعال لما يريد. فمن كان بهذه الصفات كيف يعارض أمره؟ وكيف يصد الناس عن دينه؟ وفي هذه الآيات التذكير بقصص الأمم الماضية الذين أعرضوا عن أمر الله وصدوا عن دين الله فنزلت بهم العقوبات في لحظات، وأن الذي أنزل العقوبات بالأمم الماضية قادر على إنزال العقوبات بالأمم الحاضرة، ولا زلنا نسمع عقوبات متتالية في عصور مختلفة بأمم متعددة بسبب أنهم صدوا عن دين الله. وفي هذه الآيات حفظ الله لكتابه ودينه، مهما حاول من حاول ومكر من مكر من أجل صد الناس عن دين الله أو من أجل تحريف هذا الدين وتبديله، فإن الله حافظ دينه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع الإسراع بالجنازة؟ ومتى يدعى للميت بالتثبيت؟
الموت سبيل كل حي، قال تعالى: كل نفس دائقة الموت، فما منا من أحد إلا وسيأتي بالموت لا محالة. ولذلك فإن العاقل هو من قدم عملا صالحا ينفعه بعد مماته، ومن مات فقد قامت قيامته. وفي تجهيز الميت والإسراع بتجهيزه قربة من القربات يتقرب المؤمنون بها لربهم جل وعلا، فتغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه، كل هذه قربات يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دخلت المسجد في صلاة الفريضة وقد اكتمل الصف الأول، هل أصلي لوحدي أم أجر واحدا من الصف؟
المؤمن حريص على أداء الصلوات مع الجماعة، فإن الله جل وعلا قد جعل المساجد بيوته، وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولذلك فإن المؤمن حريص على التبكير إلى الصلاة ليدرك الصلاة من أولها، ولا تقام الصلاة إلا وهو في المسجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخاف يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته وحده ب27 درجة. والمؤمن إذا بكر إلى الصلاة فإن الله جل وعلا يكتب كل خطوة يخطوها بحسنة ويمحو عنه سيئة بهذه الخطوة، ثم إنه سبحانه وتعالى يثيب هذا الرجل في وقت انتظاره للصلاة بأن يكتب له أجر الصلاة ما دام منتظرا للصلاة. وإذا حضر في المسجد مبكرا تمكن من أداء السنن، ثم إنه بعد ذلك يتمكن من قراءة شيء من كتاب الله جل وعلا. ثم المؤمن إذا صلى مع الجماعة كان ذلك أدعى لخشوعه وحضور قلبه وتفكره في معاني ما يتلى عليه من قبل إمام المسجد. ثم إذا صلى مع الإمام وفرغ من صلاته فإن الملائكة تدعو له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلى ذلك حتى يحدث أو ينتقل. ومن هنا فالمؤمن حريص على هذا الأجر. وإذا وجد الإنسان فجوة في الصف أكملها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، كما رواه أهل السنن بإسناد جيد. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. وورد في الحديث الآخر وهو جيد الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يقول: كيف تكون عبادة الشيطان؟
عبادة الشيطان بعدد من الأمور: أولها أن يطاع الشيطان في صرف شيء من العبادة لغير الله، فإن الشيطان يأمر الناس بأن يجعلوا شيئا من عباداتهم له، فيأمر الناس أن يعبدوه وأن يذبحوا له وأن يتقربوا إليه بأنواع القربات، كما أن الشيطان يرغب أن يتقرب الناس إلى أوليائه بأنواع العبادات فيكون بذلك من المشركين. وهكذا الشيطان يوسوس في النفوس لتجعلها تصرف شيئا من العبادات لأولياء الله، فطاعة الشيطان في صرف شيء من العبادة لغير الله هذا من فتنة الشيطان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن الاعتكاف في أي مسجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى؟ وماذا يعني الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟
أما الاعتكاف فهو عبادة فيها أجر وفيها ثواب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها فكان يعتكف في كل سنة، واعتكف أزواجه وأصحابه من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يراد به اللبث في المسجد تقربا لله عز وجل. وإذا لبث الإنسان في المسجد وجلس فيه فإنه يشتغل بأنواع العبادات قراءة وتسبيحا وتهليلا وتفكرا في خلق الله جل وعلا ونحو ذلك من أنواع العبادات. فإذا كان الأمر كذلك فإن الاعتكاف يصح في أي مسجد تقام فيه الصلاة جماعة، وذلك لقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. فإن كلمة المساجد جمع معرف بأل فيفيد العموم ويشمل جميع المساجد. وقد ثبت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفوا في المساجد. وأما ما ورد من الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فالمراد به أن الاعتكاف الكامل يكون في هذه المساجد الثلاثة، وأما ما عداه فهو اعتكاف يؤجر العبد عليه لكنه ليس بمثابة الاعتكاف الذي يكون في هذه المساجد الثلاثة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، أي أن الإنسان لا يسافر تقربا لله من أجل بقعة من البقع إلا لهذه البقع الثلاث. وأما من سافر تقربا لله لا من أجل هذه البقع الثلاث فإنه مبتدع بذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هؤلاء أولئك الذين يسافرون إلى مواطن يجتمع الناس فيها في مشارق الأرض أو مغاربها ويظنون أن اجتماع الجماعة في ذلك الموطن قربة وعبادة، فإن هذا ليس من العبادة في شيء بل هو بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا أولئك الذين يسافرون إلى الطور أو يسافرون إلى مواطن أخرى، ومثله أيضا من سافر من أجل قبر من القبور فإنه يقال له سفرك هذا بدعة من البدع لا يجوز لك أن تفعله. فإن قال قائل ما الحكم فيما لو سافرت من أجل طلب العلم عند عالم من العلماء؟ فنقول أنت هنا لم تسافر من أجل البقعة وإنما سافرت من أجل عمل هو طلب العلم، ومن ثم فذات البقعة لا تمثل عندك شيئا. ومثل هذا لا يدخل في الحديث في النهي الوارد في الحديث بل هو جائز لا حرج على الإنسان فيه. ومثله أيضا ما لو سافر الإنسان من أجل صلة رحم أو زيارة مريض أو من أجل إيصال صدقة وإحسان إلى فقراء ومحتاجين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل تسوية الصفوف مرغب فيه شرعا، مع هذا نجد كثيرا من الناس متساهلين فيه، هل من توجيه؟
يحسن بالإنسان أن يتقرب إلى الله بسد الفراغات التي تكون في الصفوف المقدمة بالنسبة للرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل الصف وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. بعض الناس إذا دخل في هذا المسجد فبمجرد دخوله يقف ويصلي في موطنه، وإذا سألته لما قال ليكون أسهل علي في الخروج، فنقول سبحان الله. كيف تمكن الشيطان من إلقاء هذه الشبهة عليه؟ أنت لم تقدم من بلدك من بعيد وتبذل هذه التكاليف العالية إلا من أجل تحصيل الأجور العظيمة والثواب الجزيل، فكيف تفرط في هذا الأجر المرتب على أن خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، ثم لا تصل هذه الصفوف التي أمامك؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تسوية الصلاة، تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فإذا أردت أن تتم صلاتك ويعظم أجرك وتحوز الأجر كاملا، فعليك بتسوية الصفوف حتى تكون بذلك ممن حاز الأجر في هذه المواطن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الجمعة سنة قبلية؟
السنن الرواتب عمل صالح، وهي صلوات مستحبة تكون مع الصلوات المفروضة، وقد ذكرها ابن عمر بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة كان يصلي أربعة، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين، كما حدثتني بذلك حفصة. فهذه هي السنن الرواتب. قال: وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فدل هذا على أن صلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة، إذا فاتت تقضى. إذن ما الذي قبل صلاة الجمعة؟ قبل صلاة الجمعة تحية المسجد، تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى ولو دخل الإنسان في أثناء خطبة الخطيب، فإن الصواب أنه يشرع له أن يصلي ركعتين، كما قال بذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد، أخذا من حديث سليك الغطفاني، فإنه قد دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. إذا تكرر هذا فإنه يجوز للإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا قبل صلاة الجمعة، وبالتالي ليس هناك حد معدود لهذا، لو صلى ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية فلا حرج عليه، لكنها ليست سنة راتبة، فلو فاتت فإنها لا تقضى. وأما السنة الراتبة فليس قبل صلاة الجمعة سنة راتبة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة راتبة قبل صلاة الجمعة. وأما بعد صلاة الجمعة فقد ورد في بعض الأحاديث الترغيب في ركعتين والترغيب في أربع، في حديث ابن عمر: وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وقد رغب صلى الله عليه وسلم في أربع ركعات يصليها الإنسان في المسجد، فقال طائفة: من صلى في المسجد صلى أربعة، ومن صلى في بيته صلى ركعتين. والصواب أنه يجمع بين الجميع، فيستحب له أن يصلي أربعا في المسجد وركعتين في البيت. وذلك ليكتمل عدد الثنتي عشرة ركعة الواردة في حديث أم حبيبة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم الحديث؟
المراد بالتوبة رجوع الإنسان إلى الله من ذنبه الذي عمله، والتوبة تحصل بندم الإنسان على ما مضى من الذنب، فيستشعر أنه قد أخطأ الطريق وأنه ليس على طريق صحيح، ثم التوبة فيها عزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب مرة أخرى، مع إقلاع عن الذنب في الحال، تقربا لله عز وجل ورغبة في الأجر الأخروي. هذه التوبة قد أمر الله جل وعلا بها، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأمر الله بالتوبة النصوح، والمراد بالتوبة النصوح التوبة الخالصة لله، لا رياء للخلق ولا مجاراة للناس ولا من أجل المكاسب الدنيوية ولا حفاظا على الصحة، وإنما تقربا لرب العزة والجلال والتوبة إذا كانت خالصة ناصحة فإن الله يقبلها، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وأخبر أن التوبة أن باب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة، وأنه تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. ولذلك فإن العقلاء يبادرون إلى التوبة إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى من رحمته بالعباد سهل لهم طريق التوبة وأوضحه لهم، فيحتاج الإنسان من أجل تحصيل التوبة لحظة واحدة، فلو تبت في لحظة واحدة صادقة فإن الله يتوب عليك. ورب العزة والجلال وعد التائبين بالأجر العظيم والثواب الجزيل، ومن رحمته سبحانه بعباده أنه لم يعرض لذنب من الذنوب في كتابه إلا وعرض التوبة بعده. من أعظم الذنوب التثليث، كما في قوله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فعرض عليهم التوبة مع عظيم ذنبهم. ولما ذكر الله جل وعلا جريمة محاربة الله ورسوله وقطع الطريق في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، قال بعدها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ولما ذكر الله جريمة الربا وشنع فيها في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عرض التوبة بعد ذلك فقال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولما ذكر الله جريمة السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم قال سبحانه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. ولما ذكر الله جريمة كتم العلم مع حاجة الناس إليه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن هنا فهذا باب التوبة مفتوح. ومن فضل الله عز وجل أن الله يحب المؤمنين إذا تابوا ويفرح بتوبتهم فرحا حقيقيا. فالفرح صفة من صفات الله لأن الله قد وصف نفسه بذلك ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بذلك. ومن ثم فنحن نستجيب لهذا ونؤمن به ونتابع الله ورسوله ولا نكذب الله ورسوله ولا نغير معاني كلامهما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف يتم إخراج زكاة مال من مر عليه أكثر من حولين؟
الزكاة فريضة إسلامية وركن من أركان دين الإسلام. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولذلك يجب على الإنسان إخراج زكاة ماله. قال الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله في كل سنة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وجاء في الخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فدل هذا على أنه إذا حال الحول على المال وجب على الإنسان أن يزكيه. فلو قدر أن إنسانا ترك سنة ترك ويجب على الإنسان أن يبادر إلى إخراج الزكاة في يوم تمام الحول لأن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب وللفور. فيجب على الإنسان أن يبادر بإخراج زكاة ماله. قال تعالى فاستبقوا الخيرات. ويجوز للإنسان أن يتعجل زكاة ماله فإذا رأى فقيرا محتاجا فإنه يعطيه وينوي أنه من زكاة السنة القادمة ولا حرج عليه في هذا، ولكن لا يجوز له أن يؤخر الزكاة عن وقتها، فهذا حرام وهذا معصية، ومن وقع منه ذلك فعليه أن يندم من ذلك، وعليه أن يبادر بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية. كيف يخرجها؟ نقول يكسب ما لديه من المال في يوم تمام الحول فيخرج الزكاة. إذا كان حوله في أول شهر رجب ولم يؤدي زكاة سنة 29 و1431 و1431 نظر إلى ما لديه من المال في عام في أول رجب عام 29 فأخرج زكاته، ثم نظر إلى ما لديه من المال سواء من نقود أو أسهم أو عروض تجارة في عام في رجب عام 30 فأخرج زكاته، ثم هكذا يفعل في زكاة عام 31 و400 و1000. والعبد المؤمن يخرج الزكاة تقربا لله وطاعة له سبحانه من أجل أن يحصل على الأجر الأخروي، والله جل وعلا من فضله يعوض هذه الصدقة التي تخرج من مال المسلم، وإن لم يكن المسلم ينوي هذا التعويض لكن الله بفضله يعوضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وقال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق وأنفق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذا يشمل نفقة الزكاة وصدقة التطوع، ويشمل نفقة الإنسان على نفسه تقربا لله، ونفقته على أهل بيته تقربا لله، وصلته لرحمه بالمال، فكله مما يدخل في هذا الحديث وفي هذه النصوص. كذلك الزكاة تطهر نفس المخرج لها فتجعل نفسه زكية طاهرة تستمع الحق وتستجيب له، ولا تكون تلك النفس خبيثة كسلانة معرضة عن الحق. وهكذا الزكاة توجد محبة بين أفراد الأمة، فالفقير يحب الغني ويرجو له الخير، والغني يعطف على الفقير ويرجو له الخير، وكل منهما يحب الآخر. وهكذا أيضا إذا انتقل المال من يد إلى يد كان من أسباب انتعاش الاقتصاد وجعل الناس يتناقلون السلع، ويكون هذا من أسباب سعادة الناس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي، وإن كان الأحسن البقاء حتى صلاة العيد فكيف نخرج زكاة الفطر؟
الاعتكاف يصح لحظة واحدة، ويصح ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب إلى انتهاء صلاة التراويح. الصواب أن من نوى الاعتكاف بذلك فإنه مجزئ ويكتب له أجر الاعتكاف في هذا. فقد جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فدل هذا على أن الاعتكاف بالليل صحيح، وأنه لا يشترط أن يكون الإنسان صائما حال اعتكافه، كما قال بذلك الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الصيام للاعتكاف، وعدم وجود الدليل الدال على أن الاعتكاف لا بد فيه من يوم كامل. وإذا رغب الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يعتكف العشر الأواخر، فلا شك أن هذا أفضل وأكمل وأعظم أجرا. وما هو الوقت الذي يدخل فيه معتكفه؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنه يدخل محل الاعتكاف قبل غروب الشمس من اليوم العشرين، ليلة الحادي والعشرين، ليستكمل العشر وليكون ليلة الحادي والعشرين في معتكفه، فهي من ليالي العشر ويمكن أن تكون ليلة القدر. وذهب بعض أهل الحديث إلى أن المعتكف يدخل معتكفه بعد الفجر، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وأما بالنسبة لزكاة الفطر فإن المعتكف إن وجد من يوكله في إخراج زكاة الفطر وكله في ذلك، فإن لم يجد فإنه يتقرب لله بالخروج، وهذا الخروج لإخراج زكاة الفطر لا يؤثر على الاعتكاف لأنه من أجل القيام بواجب شرعي، فهذا مما لا بد منه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟
النبي صلى الله عليه وسلم قد تفضل الله علينا ببعثته، كما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول منكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في نصوص كثيرة تبين فضل الله جل وعلا علينا بهذا النبي الكريم. ومن هنا فلا بد من معرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن مقتضى محبته أن نتبعه ونسير على طريقته وأن لا نبتعد مبتدعة بشيئا من البدع. كذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نصدق به ونصدقه، فهو رسول الله حقا، وكل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقبلها ونصدقها ونؤمن بها ولا نعارضها ولا نردها بتأويل أو بذوق أو هوى أو رغبة أو عدم دخول شيء من هذه المعاني في أذهاننا القاصرة، بل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا، ولا نقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد، لا من متبوع ولا من فقيه ولا من إمام ولا من صحابي ولا من غيرهم، بل نقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام الناس أجمعين. هكذا من مقتضى أو من مكانته صلى الله عليه وسلم أن نقدم كلامه على ما تهواه نفوسنا وترغبه. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه في كل ما أمرنا به، فإذا جاء أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أدعنا وسلمنا ولم نقدم عليه شيء، لا نقدم الحياء من الناس على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم طاعة أحد لا من والد أو حاكم أو والي أو رئيس أو ملك على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نعلم أن الله قد أمر بطاعة رسوله وجعل طاعة رسوله طاعة له سبحانه، وجعل هذا هو علامة الإيمان. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أنه إذا جاءنا نهي عنه ألا نرتكب ما نهى عنه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبعه في عباداتنا، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله بعبادة لم يأتي بها هذا النبي الكريم، فكل عبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من حق رسول الله علينا ألا نفعل هذه العبادة، لأنها بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكما قال رب العزة والجلال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا شيء من حقوق المصطفى حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقه علينا أن نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم فنستفيد منها ونقتدي بها، لكن لا يصح أن نخصص هذا بليلة من الليالي. من خصص السيرة بليلة واحدة فقد قصر في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن خص السيرة بليلة واحدة أو ليالي مخصوصة فقد قصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؟
قدر الله عز وجل كل شيء، فلا يقع شيء إلا بقدر الله، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن هنا فما يصيبك من المصائب وما يأتيك من الخير فكله بقدر من الله، لكن هذه المصائب لها أسباب منك، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فسببها أنت ومقدرها وخالقها رب العزة والجلال. فحينئذ يتخذ الإنسان من الأسباب ما يجعله لا تصل إليه هذه المصائب بإذن الله. ومن تلك الأسباب أولا أن يتوب إلى الله من ذنوبه ومعاصيه، وأن يكثر الاستغفار، وأن يكثر الاستغفار، فإنه سلاح ووقاية من هذه المصائب. كذلك إذا وقعت المصيبة بالعبد فإنه يعلم أنه لا مناص عنها ولا يمكن أن يتخلص منها مهما استطاع ما دام أن الله قد قدرها. ثم ثالثا، ليعلم العبد المؤمن أن المصيبة التي تصيبه لمصلحته هو، وأنه هو المستفيد منها، لأن هذه المصيبة تفتح عليه أبوابا من أبواب العبادات، فهي تفتح عليه باب الصبر، وهو عبادة عظيمة يقول الله فيها: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم هذه المصيبة تفتح على العبد باب التضرع إلى الله سؤالا له وعودا إلى الرب جل وعلا، ولا شك أن فتح العبد الباب بينه وبين ربه بالدعاء والتضرع لمصلحته هو. وكذلك إذا رضي العبد عن قضاء الله وعلم أن الله قد صرف عنه من السوء ما هو أكبر من ذلك، وأن الله أراد به خيرا، أراد به خيرا بهذه المصيبة، فحينئذ يرضى بقضاء الله وقدره. وهكذا إذا بذل الإنسان الأسباب للتخلص من المصيبة بعد وقوعها يؤجر على هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مثال ذلك: من أصيب بحادث مروري تأثرت به سيارته فهذه مصيبة قد أنزلها الله بالعبد، ومن ثم فعليه أن يكثر الاستغفار من جهة، وليصبر على ما أصابه ليحوز الأجر العظيم، يرضى بقضاء الله وقدره، فإن الله جل وعلا قد يرضى عن العبد متى رضي عن قضاء الله. ثم إن العبد متى بذل الأسباب لاجتناب آثار هذه المصيبة فإنه يؤجر على ذلك ويثاب عليه. ثم إن العبد متى علم أن الله قد دفع عنه من الشر أكبر من ذلك جعله يرضى بالله ربا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما عورة الرجل وما حدها؟
يحرص المؤمنون رجالا ونساء على التستر، وأما التبرج والتكشف للأبدان فهذا شأن أهل الجاهلية. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد ذكر الله عز وجل أنه ألبس آدم وحواء في الجنة لباسا يواري سوآتهما، وأن عدوهما إبليس ما زال يفتو يحاول أن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ولذلك حذر الله من طاعة هذا العدو. قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة أي ترك اللباس والتكشف والتعري، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان أهل الجاهلية يتعرون، فلما جاء الإسلام أمر الله المؤمنين باللباس الساتر السابق، حتى أن أهل الجاهلية يطوفون بهذا البيت عراة ليس على فرج المرأة سلك واحد، حتى قد ورد في الخبر أن امرأة طافت عريانة وكانت تضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فلما جاء الله بالإسلام تبدلت أحوال الناس بكلمة واحدة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثه لا يطوف بالبيت عريان، فامتثل الناس لذلك وزالت ضرائب أهل الجاهلية. كان الناس في الجاهلية يكشف نساؤهم عن شيء من أجسادهم، فنزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فأمر النساء بتغطية أبدانهن. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. قال: يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء أثناء الخطبتين يوم الجمعة؟
يجوز للخطيب أن يدعو في أثناء الخطبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في أثناء خطبة الجمعة، وإذا دعا الخطيب فلا بأس أن يؤمن الحاضرون على دعائه. وقد ورد في حديث أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يخطب، إذ دخل رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله، أصابنا القحط وهلكت المواشي. ثم ذكر من أنواع ما نزل بهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا بنزول المطر، ورفع الصحابة أيديهم. فدل هذا على أن الخطيب إذا دعا بإنزال المطر رفع يديه. أما إذا دعا خطيب الجمعة بدعاء آخر غير إنزال المطر فإنه لا يرفع يديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته الأخرى غير إنزال المطر لم يكن يرفع يديه، وربما أشار بأصبعه. ولذلك لما رفع بعض خلفاء بني أمية أيديهم في الدعاء في وقت خطبة الجمعة أنكر عليهم بعض الصحابة ذلك، وبينوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أخذ ماء زمزم والخروج بها خارج مكة؟
ماء زمزم ماء مبارك، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم: زمزم طعام طعم. ومن هنا فإن شرب الإنسان من علامات إيمانه إذا تقرب بذلك لله عز وجل. ومن هنا فإن العبد المؤمن يحرص على الشرب من ماء زمزم تقربا لله واستجلابا لما فيه من الخير والبركة. وأما بالنسبة لنقل ماء زمزم خارج حدود مكة فقد أثر عن الصحابة في عهد النبوة وبعد عهد النبوة أنهم يفعلون ذلك، ومن ثم فلا حرج فيه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد المسح على الوجه بعد انتهاء الدعاء؟
يشرع للإنسان في دعائه أن يرفع يديه إلا في المواطن التي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها. من أمثلة ذلك بعد الصلاة المكتوبة يشرع للإنسان أن يدعو لكن بدون رفع يدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه. أما بقية المواطن التي دعا فيها الرسول ولم ينقل عنه رفع اليدين فإنه يشرع للإنسان أن يرفع يديه. فقد ورد في الحديث أن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وهل يشرع مسح الوجه بعد ذلك؟ ورد فيه ثلاثة أحاديث، أحدها ضعيف وحديثان ضعيفان جدا فيهما راويان متهمان، ومن ثم فإن المسح على الوجه بعد الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الذين اختاره أنه لا يشرع للإنسان أن يمسح يديه أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم وأن يوفق ولاة أمرها لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح وأن يكفيهم شر أنفسهم كما نسأله جل وعلا أن يجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.